بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في آخر درس بعض مسائل الصيام في السفر، ونكون بها انتهينا من شروط الصيام. بعد هذا الباب، وهو باب شروط الصيام، نأخذ إن شاء الله بابا في أحكام صيام أهل الأعذار، وذلك لأنه متعلق بالشروط أو قريب منها. فهناك أعذار تبيح للصائم الفطر في نهار رمضان، وحاصل هذه الأعذار التي ذكرها أهل العلم 10 أعذار. كلها تبيح للصائم أن يفطر، أي أن يفطر عمدا واختيارا في نهار رمضان. أكثر هذه الأعذار مرت معنا في الشروط، فالشرط من الشروط يخرج به عذر من الأعذار. فالعذر الأول المرض، المرض عذر يبيح الفطر في نهار رمضان. العذر الثاني السفر، وهو أيضا كذلك تقدم ما يتعلق به. العذر الثالث الحيض والنفاس، العذر الرابع الحمل والإرضاع، العذر الخامس عدم العقل، والعذر السادس عدم البلوغ، والعذر السابع العجز عن الصيام. العذر الثامن خوف الهلاك، إذا خاف الصائم الهلاك بسبب جوع أو عطش. العذر التاسع الجهاد في سبيل الله. العذر العاشر إنقاذ آدمي معصوم من هلكة. هذه 10 أعذار كلها تبيح للصائم الفطر في نهار رمضان. ما هو الذي تقدم معنا الكلام عنه؟ ها؟ 8 الأولى. نعم، 8 الأولى كلها تقدم الكلام عنها. بقي 9 والـ10. من العلماء من يضيف عذرا آخر يكون 11، ومن ذكره الحنابلة في مؤلفات في الأعذار، مما ذكروه العمل الشاق إذا كان الإنسان عنده عمل أو مهنة شاقة. والصحيح أن هذا ليس عذرا بذاته، ولكن هذا راجع إلى العذر الثامن وهو خوف الهلاك. فصاحب العمل الشاق إذا كان يعمل في نهار رمضان يجب عليه الصيام، لا يجوز له أن يفطر إلا إذا خاف الهلاك، أصابه جوع شديد أو عطش شديد أو إرهاق شديد فخاف الهلاك، فهنا له أن يفطر، ولكن فطره يكون بالعذر الثامن وهو خوف الهلاك وليس بالعمل الشاق. لأن هذا قد يتوسع فيه الناس، وأيضا ليس له دليل يخصه أن صاحب العمل الشاق له أن يفطر، بل هو مسلم مكلف يجب عليه الصيام. فإن خاف الضرر والهلاك جاز له الفطر. بقي معنى الكلام كما سبق في العذر التاسع والعذر العاشر. العذر التاسع هو الجهاد في سبيل الله، فهل للمجاهد في سبيل الله تعالى أن يفطر في رمضان؟ المجاهدون لا يخلون من حالتين، إما أن يكونوا مسافرين خرجوا للغزو وللجهاد في سفر، فهذا لا إشكال في جواز الفطر لهم، بل هذا كما تقدم مجمع عليه بين العلماء. أن المسافر يجوز له أن يفطر ولو لم يكن مجاهدا، إذا كان مجاهدا فهذا أوضح. الحال الثانية التي يكون عليه المجاهدون أن يكونوا مقيمين في بلادهم، أن يغزوهم العدو إلى بلدانهم، فهل يجوز لهم في هذه الحال أن يفطروا وهم في بيوتهم وفي بلدانهم؟ في قولان للعلماء، هما روايتان عن الإمام أحمد، أصحهما، أصح الروايتين عن الإمام أحمد أنه يجوز لهم الفطر إذا احتاجوا إليه أو كان فيه قوة لهم، يجوز لهم الفطر إذا احتاجوا إليه. أو كان فيه قوة لهم على مواجهة عدوهم. وهذه الرواية عن الإمام أحمد هي قول الجمهور، قول جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية، وهذا القول اختاره شيخ الإسلام بن تيمية، واختاره تلميذه ابن مفلح في كتاب الفروع، وكذلك تلميذه ابن القيم في زاد المعاد، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين. أنه يجوز للمجاهدين أن يفطروا حتى ولو كانوا مقيمين، إذا احتاجوا إلى الفطر أو كان الفطر في قوة لهم. واستدلوا بالأدلة التي فيها تعليق الفطر بالتقوي في الجهاد، كحديث أبي سعيد: إنكم مصبحوا عدوكم غدا والفطر أقوى لكم فأفطروا. قالوا: فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل سبب الفطر هو التقوي، علق الفطر بحصول التقوي. فإذن إذا احتاج إليه المجاهدون جاز لهم أن يفطروا. ولابن القيم رحمه الله كلام جيد لخص فيه أدلة أهل العلم في جواز الإفطار للمجاهد في نهار رمضان ولو كان مقيما. كلام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد المجلد الثاني صفحة 67 وما بعدها، نقرب على الصفحة من الطبعة، هذه طبعة عالم الفوائد. ذكر فصلا في ذلك، كان مما قال: قال فصل: وسافر، أي النبي صلى الله عليه وسلم، في رمضان فصام وأفطر، وخير أصحابه بين الأمرين، أي في حال السفر خيرهم، وكان يأمرهم بالفطر إذا دنوا من عدوهم، اقتربوا من العدو يأمرهم بالفطر ليتقووا على لقائه. قال: فلو اتفق مثل هذا في الحضر وكان في الفطر قوة لهم على لقاء عدوهم، فهل لهم الفطر؟ أي وهم غير مسافرين. فيه قولان أصحهما دليلا أن لهم ذلك، وهذا وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وبه أفتى العساكر الإسلامية لما لقوا العدو بظاهر دمشق، بل أفتاهم وأيضا فعله كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية، أنه كان معه طعام في نهار رمضان فكان يأكل ويمر على مواقع الرباط يريهم أنه يأكل ليقتدي الناس به، وكان شيخ الإسلام رحمه الله مقتدى به في ذاك الزمان، فأفتاهم وأراهم بفعله لأن الفطر فيه قوة للمجاهدين. قال: ولا ريب أن الفطر بذلك، أي بالجهاد، أولى من الفطر بمجرد السفر، بل إباحة الفطر للمسافر تنبيه على إباحته في هذا الحال، في هذه الحال، وأنها أحق بجوازه، لأن القوة هناك أي في حال السفر تختص بالمسافر، أي خاص به، ومع ذلك أباح الله له الفطر، والقوة هنا له وللمسلمين، ولأن مشقة الجهاد أعظم من مشقة السفر، ولأن المصلحة الحاصلة بالفطر للمجاهد أعظم من المصلحة بفطر المسافر، ولأن الله تعالى قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، والفطر عند اللقاء من أعظم أسباب القوة، والنبي صلى الله عليه وسلم فسر القوة بالرمي، وهو لا يتم ولا يحصل به مقصوده إلا بما يقوي ويعين عليه من الفطر والغذاء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لما دنوا من عدوهم، حديث أبي سعيد في صحيح مسلم: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، وكانت رخصة، أي ما زالوا بعيدين منه لكن اقتربوا منه، ثم نزلوا منزلا آخر فقال: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، وكانت عزيمة، فعلل بدنوهم من عدوهم واحتياجهم إلى القوة التي يلقون بها العدو، وهذا سبب آخر غير السفر. والسفر مستقل بنفسه، ولم يذكره في تعليله ولا أشار إليه، فالتعليل به اعتبار لما ألغاه الشارع في هذا الحديث الخاص، وإلغاء وصف القوة التي يقاوم بها العدو، واعتبار السفر المجرد إلغاء لما اعتبره الشارع وعلل به. إذن كم هذه أدلة ذكرها ابن القيم؟ 5 أدلة، 3 أدلة من النظر القياس، ودليلان من الأثر. أما الأدلة النظرية التي ذكرها القياس أن الفطر في حق المسافر يختص به في نفسه، والفطر في حق المجاهد له وللمسلمين، أي قياسه على المسافر من هذا الوجه. الوجه الثاني أن مشقة الجهاد أعظم من مشقة السفر، فإذا أبيح للمجاهد الفطر للمسافر الفطر فالمجاهد أولى. الدليل الثالث وهو دليل نظري أن المصلحة الحاصلة بالفطر للمجاهد أعظم من المصلحة الحاصلة بفطر المسافر، فإذا جاز للمسافر الفطر فليجوز للمجاهد أولى. هذه 3 أدلة من النظر، والدليلان الأثريان: الأول الآية وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فالقوة مأمور بها، ومن القوة الغذاء والأكل، لأن الصيام إرهاق مع الجهاد، فإذن هو داخل يقول في الآية المأمور بها التي أمر فيها بالقوة. الدليل الخامس حديث أبي سعيد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علل أمرهم بالفطر أنه أقوى لهم، ولم يعلل بالسفر، قال: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم، فجعل العلة في أمرهم بالفطر هو التقوي. ولم يعتبر علة السفر، قال رحمه الله: وبالجملة فتنبيه الشارع وحكمته يقتضي أن الفطر لأجل الجهاد أولى منه لمجرد السفر، فكيف وقد أشار إلى العلة ونبه عليها وصرح بحكمها وعزم عليهم بأن يفطروا لأجلها، إلى آخر ما ذكره. إذن هذا العذر التاسع وهو الجهاد، فيجوز للمجاهدين أن يفطروا إذا كانوا مسافرين أو إذا كانوا مقيمين واحتاجوا إلى الفطر، أو كان الفطر أقوى لهم، بقي إذا لم يحتاجوا وهم مقيمون فواجب عليهم أن يصوموا. كان يقول حال الناس أنهم فقط يرابطون، لا يتوقعون ولا يجدون معركة، يرابطون في الظل ومستريحون في أماكنهم، ليس هناك جهاد أو قتال، إنما هو رباط، ليس هناك قتال وليس هناك مشقة وتعب، فهذا الأصل أنهم يصومون لأنه يجب عليهم الصيام. والذي يفطر به الصائم هو ما يتقوى به، يتقوى به على القتال، يستعين به. فمن الخطأ أن تجد بعض المرابطين في نهار رمضان تجده يأكل القات أو يشرب الدخان بحجة أنه مجاهد، وربما كانوا في أماكنهم وليس عليهم جهد ولا مشقة، إنما هم قاعدون في أماكن يراقبون مراقبة فقط. فمثل هذا الأصل أنه يجب عليهم الصيام ولا يجوز لهم التساهل بذلك. العذر العاشر وهو إنقاذ آدمي معصوم من هلكة، كأن يوجد إنسان غريق أو إنسان أحاطت به النار أو إنسان تحت الهدم ونحو ذلك ممن يحتاج إلى إنقاذ. فإذا كان المنقذ له يحتاج إلى الفطر ليتقوى على ذلك، فهل يجوز له أن يفطر؟ أجاز العلماء ذلك أن يفطر لأجل إنقاذ آدمي معصوم من الهلكة. بل قالوا إذا لم يتم إنقاذه إلا بالفطر فيجب أن يفطر، إذا لم يتم إنقاذه إلا بالإفطار فيجب عليه أن يفطر. واستدلوا بالقاعدة الشرعية المعروفة التي دلت عليه الأدلة الكثيرة، وهي ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإنقاذ هذا الآدمي المعصوم من الهلكة واجب لمن قدر عليه، وإذا لم يتم إنقاذه إلا بالفطر فيجب عليه أن يفطر لأجل أن ينقذه. والقول بأن هذا من الأعذار المبيحة للفطر هو مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة، وهو أيضا اختيار الشيخ بن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع في الفتاوى له، فإنهم يذكرون هذا من الأعذار التي تبيح الفطر. سبق معنا ما أضافه بعضهم، العمل الشاق قلنا هل هو يبيح الفطر؟ ها؟ مطلقا؟ ها؟ يخاف الهلكة، إذا خاف الهلاك فليس لذات العمل الشاق لكن لما قد يترتب عليه. بقي هنا فائدة بعد هذه الأعذار، كل من أفطر بعذر من هذه الأعذار له أن يستديم الفطر إلى آخر النهار ولا يلزمه الإمساك على الصحيح من أقوال العلماء. كل من أفطر بعذر من هذه الأعذار، بمرض أو سفر أو حيض ونفاس أو حمل وإرضاع أو نحو ذلك، كل من أفطر بعذر منها ولو أفطر في أول النهار له أن يستديم الفطر ولا يلزمه أن يمسك بقية النهار. وهذه سبقت معنا قاعدة دلت عليها أدلة، وهي على الصحيح من أقوال العلماء أن كل من أفطر بعذر شرعي لا يلزمه أن يمسك بقية اليوم. كل من أفطر بعذر شرعي لا يلزمه أن يمسك بقية يومه. أيضا الإكراه، هل هو من الأعذار التي تبيح الفطر؟ أولا الإكراه نوعان، أن يكره على الفطر بغير فعل منه، ومعنى يكره على الفطر بغير فعل منه كأن يصب الماء في حلقه أو يوضع الطعام في حلقه غصبا عنه دون رضاه، هذا إكراه بغير فعل منه. أو أن يكره على الإفطار بفعله، يقرب له طعام ويكره على أن يتناول هذا الطعام، إما أن تتناول هذا الطعام وإما أن نفعل بك كذا وكذا. ففي الصورتين يجوز له ذلك، أو قل بالتعبير الأحسن لا إثم عليه في ذلك، لأن الأول هو بدون فعله. في الصورتين لا إثم عليه فيه، بل صيامه صحيح ويجب عليه أن يواصل الصوم. بخلاف العشر الأعذار الأولى، هو قد أفطر باختياره وإرادته فليس له أن يمسك، ويجب عليه قضاء ذلك اليوم. أما هذا الصيام صحيح، لو أكره على تناول طعام أو وضع في حلقه وابتلعه فإنه لا إثم عليه وصومه صحيح، يجب عليه أن يواصل فيه وصيامه صحيح، لا يجب عليه القضاء. وهذا أيضا مذهب الشافعية والحنابلة. مثل هذا مثل من أكل ناسيا، سبقت معنا المسألة، وأنه لا إثم عليه ويواصل صيامه وصومه صحيح. فذا الإكراه والنسيان لا نقول هكذا على الإطلاق إنها أعذار تبيح الفطر، لكن نقول الإكراه والنسيان لا مؤاخذة فيها. فرق بين الأعذار التي تبيح الفطر، أي أنها تبيح للإنسان أن يفطر باختياره وإرادته عمدا، أما هذه فليست مبيحة لأكله عمدا باختياره، إنما إذا فعل شيئا من المفطرات بواحد منها هو معذور لا إثم عليه فيه، مع أن بعضهم كما سبق يذكرها في الأعذار، والأحسن أنها لا تذكر في الأعذار، لأن الأعذار لها حكم خاص، الصيام فيها ينتقض ويجب قضاء ذلك اليوم، لا يلزمه إمساك ما بقي منه، يجوز أن يفطر فيه عمدا باختياره، أما هذه هي مسائل خاصة وليس فيها إباحة تناول المفطرات مطلقا، ولا تفسد الصيام. أخ يقول صليت اليوم 3 صلوات وكنت على جنابة من الصلوات الواجبة وما علمت بذلك، فماذا علي؟ يجب عليك أن تغتسل وأن تعيد هذه الصلوات، إن من صلى صلاة بدون طهارة لا تصح منه، وما دمت في نفس اليوم فعليك أن تغتسل وتصلي هذه الصلوات التي فاتت حتى لو خرج الوقت. نعم خرج الوقت بلا شك، إذا كان 3 صلوات فقد خرج وقتها. أخ يقول ما حكم التطويل في دعاء القنوت والزيادة على الدعاء المأثور؟ أولا قوله والزيادة على الدعاء المأثور كأنه يقصد به حديث الحسن ابن علي رضي الله عنه، اللهم اهدني في من هديت. هذا الحديث أكثر الرواة يروونه بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه دعاء يدعو به، ووقع في بعض الطرق أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه دعاء يدعو به في قنوت الوتر، في زيادة في قنوت الوتر، وهذه الزيادة شابة. فعلى هذا فهذا الدعاء على القول بشذوذ هذه الزيادة لا يصح أنه في قنوت الوتر، ولذا لا يعلم كما قال أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في الدعاء في قنوت الوتر، لا يعلم عنه صلى الله عليه وسلم حديث، لا من فعله ولا من قوله. أما من قوله فهو هذا الحديث في تعليم الحسن، والزيادة هذه منتقدة. وأما من فعله فالأحاديث فيه ضعيفة. أصح ما ورد فيه ما جاء في سنن أبي داود عن علي رضي الله عنه، وحديث سنده صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في آخر وتره بالحديث الذي هو أيضا في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها، ما هو؟ اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. هذا الحديث مختلف في متى يقال هذا، ما معنى في آخر وتره. فمن أهل العلم من حمله على أن المراد به في آخر وتره أي في القنوت، ومن أهل العلم من حمله في آخر وتره أي في السجود. قال ويدل عليه حديث عائشة في صحيح مسلم أنها قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فطلبته أو بحثت عنه فوضعت يدي على بطن قدمي وإذا هو ساجد وإذا هو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك إلى آخره. قالوا هذه الرواية تبين أنه في السجود وليس في دعاء القنوت. ولكن الدعاء في آخر الوتر صح عن الصحابة، أجمع عليه الصحابة، كما في حد قصة عمر رضي الله عنه في صحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم وغيره، حديث إسناده صحيح، أن عمر جمع الناس على إمام واحد، جمعهم على إمام واحد يصلي بهم التراويح. قال وكانوا يدعون في آخر الوتر، كانوا يقنتون في آخر الوتر، وكانوا إنما يقنتون من النصف، أي من نصف رمضان، من النصف الأول لا يدعون فيه. فكانوا قال يدعون للمؤمنين ويلعنون الكافرين ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الإمام أيضا يقرأ سورة الحفد، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إلى آخره. فإذن يدعون للمؤمنين، يدعون على الكافرين، يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول قبل أن يسجد هذا يقرأ سورة الحفد ويسجد، أي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبلها. فإذن الدعاء جائز، يدعو للمسلمين، يدعو على الكافرين، يسأل الله تعالى من فضله ورحمته ولا يطيل. فالإطالة في الدعاء في الوتر ليست من السنة. إذا دعا أيضا بدعاء الوارد في حديث الحسن بن علي فهو من الدعاء الحسن، من الجوامع التي جمعت خير الدنيا والآخرة. أيضا يدعو إذا أراد ببعض الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويسجد. فالتطويل ليس من السنة وليس أيضا معروفا عن السلف، إنما هذا دعاءه. والدعاء جائز بإجماع الصحابة عليه، ولا ينسى في دعائه إذا دعا ببعض الأدعية المشروعة أن يدعو للمسلمين ويدعو على الكافرين. بقي هل يقتصر على الدعاء من نصف رمضان؟ إذا فعل هذا فهذا هو قول أكثر الصحابة، أنهم كانوا لا يدعون إلا في النصف الثاني من رمضان. وإذا دعا في رمضان كله فقد جاء أيضا عن بعض الصحابة، ممن جاء عنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يدعو في السنة كلها في الوتر. وأكثر الصحابة رضي الله عنهم على الاقتصار على الدعاء في نصف الثاني من رمضان. إضافة إلى ذلك أن الإنسان إمام الناس، ينبغي له من باب تعليمه للناس أن يترك الدعاء بعض الأحيان حتى لا يظن الناس أنه واجب، فإن بعض الناس يظن أنه واجب وأنه إذا لم يدعو في آخر الوتر ما تمت صلاة الوتر. فطالب العلم من تعليمه للناس السنة يترك الدعاء بعض الأحيان حتى يتبين هذا الأمر للناس أنه ليس بواجب. أخوني يقول: متى يعد الإنسان مكرها وما هي شروط الإكراه؟ سيأتي إن شاء الله ينبع بها في درس لاحق. أخوني يقول: إذا خطب الإنسان امرأة هل يجوز أن يرسل لها هدية لأن تكون تلك عادة أهل البلد، أو يضع مالا وهو ما يسمى بالطرح؟ نعم جائز، وخذها قاعدة: كل عادات الناس التي ليس فيها مخالفة للشرع فهي جائزة. كل عادة اعتادها الناس ليس فيها مخالفة للشرع فهي جائزة. فالأصل في العادات الجواز والإباحة، بينما الأصل في العبادات التوقيف وتحريم إحداث أي عبادة إلا بدليل. ومعرفة الأصل في الأشياء يفيد الإنسان علما كثيرا. فمثلا الأصل في العبادات التحريم والمنع إلا بدليل، وإلا كان فاعلا لبدعة. الأصل في العادات الإباحة. الأصل في الأطعمة الحل. الأصل في المعاملات الحل. وهكذا. فهذه الأصول تفيد الإنسان. أخو النظم: الأعذار التي تبيح الفطر بنظم طيب. أخونا علي الحجاجي في 4 أبيات نظمها فقال: أعذار فطرنا من الصيام، أعذار فطرنا من الصيام، 10 أتت كالبدر في التمام، 10 أتت كالبدر في التمام، عجز وأمراض كذاك السفر، عجز وأمراض كذاك السفر، أو كذاك السفر، السفر، عجز وأمراض كذلك السفر، نعم بالسكون لأجل يوافق ما بعده، عجز وأمراض كذلك السفر، خوف من الهلاك عقل اختمر، يعني فقد غطي بالجنون ونحوه. إنقاذ معصوم نفاس حيض، إنقاذ معصوم نفاس حيض، حمل وإرضاع وهذه بعض، دون بلوغ أو مشقة العمل، دون بلوغ أو مشقة العمل، إن خاف موتا وجهاد من بطل، إن خاف موتا أي بمشقة العمل وجهاد من بطل. هل كلها مذكورة؟ عجز والمرض والسفر، خوف الهلاك، ذهاب العقل، إنقاذ المعصوم، نفاس والحيض، الحمل والإرضاع، دون البلوغ، مشقة العمل، إن خاف الهلاك، جهاد من بطل. طيب أحسنت.